بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير آيات من القرآن الكريم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، ذكر رحمه الله تعالى قصة آدم وإبليس، وذكر الفوائد المأخوذة من هذه السورة، فقال: ومنها:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومنها، وهي من أعظمها، معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو الله، كما ذكر الله تعالى عنه في القصة أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وإنما تعرف عظمة هذه الفائدة بمعرفة شيء من معنى معاني هذا الكلام. قال جمهور المفسرين: انتصب صراط بحذف على التقدير، على التقدير لأقعدن لهم على صراطك. قال ابن القيم: والظاهر أن الفعل مضمر، فإن القاعد على الشيء ملازم له، فكأنه قال: لألزمنه ولأرصدنه ونحو ذلك. قال ابن عباس: دينك الواضح. ومن بين أيديهم، يعني
لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي دينك الواضح، حتى أبعدهم عنه. نعم.
قال: ومن خلفهم، يعني الآخرة والدنيا. وعن أيمانهم، قال ابن عباس: أشبه عليهم أمر دينهم. وعنه أيضا قال: وعنه أيضا من قبل الحسنات. وقوله: عن شمائلهم، الباطل أرغبهم فيه. قال الحسن: السيئات يحثهم عليها ويزينها في أعينهم.
يعني أن الشيطان سوف يقعد لبني آدم على الطريق المستقيم، بمعنى أنه يقعد لهم على دين الله سبحانه وتعالى فيبعدهم عنه ويحصل التحريف عنه والإغراء في تركه، لأن الشيطان تلك مهمته، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه عنه: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقصده الإغواء والإبعاد والصرف عن دين الله سبحانه وتعالى والتزيين. ولهذا نجد أن الشيطان يزين كل مخالفة، وما أسرع انتشار المخالفة في الناس. وأما السنة فصعبة جدا، صعبة جدا في معرفتها والتمسك بها والدعوة إليها والاستجابة إليها. ولهذا تجد الدعوة إلى السنة يقف في وجهها كثير من البشر. أما الدعوة إلى البدعة والدعوة إلى المخالفة وجود المعاصي، تجد الناس يأتون من غير دعوة. انظر الآن درس علم، وانظر لو عندك حفل فيه راقصات وفيه من المغنين والمغنيات، تجد أن الناس يأتون من كل مكان ليشهدوا هذا المحفل الذي فيه معصية الله سبحانه وتعالى. وقد يمكث الناس إلى الصباح ولا يتململ واحد، ولا يقول: أرهقتمونا، شددتم علينا، ولا يشتكي جار من الجيران يقول: القلق، الأولاد يذاكرون، أمي مريضة لا تنام. ما تجد شكوى أبدا، إنما قد تجد شكوى من الأذان إذا جعل في مكبر الصوت الأذان، ما أقول الصلاة. بعض الناس قد يطالب أن يكون الأذان صوته خافتا، لأن صوت الأذان صوت مرتفع. فالشيطان يزين كل مخالفة ويزين كل بدعة ويزين كل معصية: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني من كل مكان، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالإغواء عظيم. ولهذا يقول رحمه الله تعالى في هذه الفائدة: وهي من أعظمها معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو الله. من أي طريق يأتينا؟ لأن العدو اللدود لك هو الشيطان، فلابد من معرفة طرقه ومعرفة وسائله حتى تسد عليه الباب، لأن الشيطان يأتي كل واحد من الطريق الذي يناسبه. فإما أن يأتي الواحد من طريق الغلو، وإما أن يأتي الواحد من طريق الجفاء، إما أن يأتيه من طريق الإفراط، وإما أن يأتيه من طريق التفريط. المهم أنه يحاول أن يزين له كل شيء. وفي النهاية كما قال سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمعرفة طرق هذا العدو تعين على مواجهته، فإن مواجهة الشيطان لا تدرس في جامعات خبرة كيف نواجه، خبرة كيف ندك حصون الشيطان دكا عن طريق أمور مادية، إنما الخبرة بطرق الشيطان ومواجهة هذه الطرق لابد أن تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل البشر يقعون أثرا لإبليس إلا من قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إلا عبادك منهم المخلصين، الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى العبادة والطاعة والتوجه، فأخلصهم الله سبحانه وتعالى لنفسه وحفظهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن قتادة رحمه الله: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، إلا أنه لم يأتك من فوقك ولم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. وهو يوافق قول من ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد، أي أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم، ولا يناقض ما ذكر السلف، فإن ذلك على جهة التمثيل. فالسبل التي للإنسان أربعة فقط، فإنه طارة يأخذ على جهة شماله، وطارة على يمينه، وطارة أمامه، وطارة يرجع خلفه، فأي سبيل من هذه سلكها وجد الشيطان عليها راصدا له.
ما يمل الشيطان أبدا ولا يتعب. إذا أنت يأتي الشيطان فيعقد على قافية أصحابكم ثلاثة عقد، إذا قمت أغواك وأغراك ولا يتركك أبدا، ما في طريق ولا لحظة يتركك الشيطان. المؤذن معه الشيطان، أذانك جميل فيؤذن من أجل الناس، الإمام معه الشيطان يغريه، صوتك جميل، الخطيب، المدرس، المفتي، الإمام، المأموم، المنفق، الباني المساجد، طالب العلم، الشيطان يأتي كل واحد ليحاول أن يخرجه عن حد وعن شرط قبول العمل، إما من جهة الإخلاص وإما من جهة المتابعة. إذا ما قدر عليك أخ سلفي ما شاء الله، ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعرف السنة جيدا، يأتي الشيطان من قبل الاتباع فيعجز، هيقول له: قل يا فلان، يا أخ يا فلان، قل أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لن يقوى عليه. سيأتي يقول له: سبح بعد الصلاة كذا وكذا، سيأتي يقول: تمايل كما تتمايل الصوفية. عجز الشيطان أن يأتيه من هذا الباب. طيب يأس؟ لا، يأتيه من قبل ماذا؟ الإخلاص. يأتي من قبل الإخلاص، أنت سلفي سني، عندك الاتباع واضح ظاهر، يريد الشيطان أن يبطل عملك فيأتيك من قبل الإخلاص، فيجعل عملك هذا لنفسك لا لله سبحانه وتعالى، واجعل مرادك لنفسك لا لله، فتريد علوا في الأرض بهذا المنهج. والله عز وجل يقول: تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ممن استعان بالله وأخلص دينه لله، وهذا يحتاج إلى نوع عظيم من المجاهدة. ولهذا مجاهدة الشيطان لا تغيب عن الإنسان أبدا، لابد أن يوطن الإنسان نفسه على المجاهدة. نعم.
فإن سلكها في طاعة ثبطه، وإن سلكها بالمعصية حداه. وأنا أمثل لك مثالا واحدا لما ذكر السلف، وهو أن العدو الذي من بني آدم إذا أراد أن يمكر بك لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياء، وهي الأشياء الغامضة والأشياء التي ليست بعالية. فلو أراد أن يمكر بك في أمر واضح بين مثل التردي من جبل أو بئر وأنت ترى ذلك لم يستطع، خصوصا إذا عرفت أنه قد مكر بك مرات متعددة. ولو أراد ليمكر بك لتتزوج عجوزا شوهاء وأنت تراها لم يستطع ذلك. وأنت ترى اللعين الذي أعاذنا الله منه يأتي الآدمية في أشياء واضحة بينة أنها مما حرم الله ورسوله، فيحمله عليها حتى يفعله، ويزينها في عينه حتى يفرح بها، ويزعم أنها في أن فيها مصلحة، ويذم من خالفه.
ولهذا زين لكل واحد المخالفة، فهؤلاء الصوفية الذين يذبحون وينذرون ويطوفون ويقولون هذه الأذكار الباطلة، يأتي هؤلاء الصوفية ويزين لهم أعمالهم أنهم يحبون أهل البيت وأنهم يتقربون إلى الله عز وجل، فجعل الشرك بالتوجه إلى الصالحين جعله محبة للصالحين، ويكون المبغض للصالح من يحذر من الذهاب إلى هذه القبور والطواف حوله والنذر له. ف فجعل هذا في صورة محبة الصالحين. زين، يأتي الروافض يزين، يأتي المعتزلة يزين، يأتي كل الطائفة يزين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جعل كل واحد يحسب أنه يحسن صنعا، حتى يأتي أصحاب المعاصي، والله المخدرات والدخان وغير ذلك، فيأتي الواحد يقول والله يا شيخ أنا عارف أنها حرام، ولكن أعصاب الواحد، ضغط الحياة، أهو الواحد بينفك في السجارة وخلاص، يعني صار عنده إيه؟ معذور. يأتي الراقصة، الراقصة التي تتاجر بجسدها، والله يعني أمد يدي للناس، هذا أشرف وأفضل لي، وأنا فتح بيوت وأنا بعمل خيرات، ده أنا بني مسجد في ميت غمر، وبني مسجد مش عارف على طريق مطروح، وبني مسجد كذا وكذا. يأتي كل واحد يا أخوان، ما في أحد من أصحاب المعاصي إلا ويزين الشيطان له طريقة. هذا هو العدو الأساس، هذا هو العدو الأكبر، وكل عدو لبني آدم بعد ذلك إنما هو بإغوائه وإغرائه. نعم،
كما قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية، وقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهذا معنى قول من قال من بين أيديهم من قبل الدنيا، فإنهم يعرفونها وعيوبها ومجمعون على ذمها، ثم مع هذا لأجلها قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم وفعلوا ما فعلوا، وهذا معنى قول مجاهد من بين أيديهم من حيث يبصرون، فهو لم يقنع بإتيانه إياهم من الجهة التي يجهلون أنها معصية، مثل ما فسر به مجاهد من خلفهم قال من حيث لا يبصرون، ولا من جهة الغيب كما قال فيها بعضهم الآخرة أشككهم فيها، ولم يقنع بذلك عدو الله حتى أتاهم في الأمور التي يعرفونها عيانا أنها النافعة وضدها الضار، وفي الأمور التي يعرفون أنها سيئات وضدها حسنات، ومع هذا أطاعوه في ذلك إلا من شاء الله منهم، كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وقال تعالى حكاية عنه وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولو ظلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله الآية.
من هداية القرآن ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن بين لنا طرق الشيطان وكيف نواجه الشيطان. شيطان ما تقوى عليه أبدا لأنك لا تراه، شيطان ما يضرب بالنار، شيطان ما يسجن، الشيطان ما ينفى، الشيطان كذا، ما يقوى الإنسان على الشيطان إلا بطريق واحد، وهو أن يكون لله عز وجل ذاكرا، وأن يكون له قانتا، وإليه لاجئا، وبه معتصما. ولهذا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حينئذ يكون كيد الشيطان ضعيفا، كما قال سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن عندما التجأ إلى الله واستعاذ به سبحانه وتعالى واتبع شرعه، نعم، حتى إن الشيطان لا يفر من بعض الصالحين، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا حتى سلك الشيطان فجا غير فجك. نعم،
قال الضحاك مفروضا معلوما، وحقيقة الفرض التقدير، والمعنى أن من اتبعه فهو نصيبه المفروض، فالناس قسمان نصيب الشيطان ومفروضه وحسب الله وأولياؤه. قوله ولا أضلنهم يعني عن الحق،
الناس قسمان نصيب الشيطان ومفروضه وحزب الله وأولياؤه، إما أن تكون من حزب الله أو من حزب الشيطان. نعم،
قوله ولا أضلنهم يعني عن الحق ولأمنينهم، قال ابن عباس تسويف التوبة وتأخيرها، وقال الزجاج أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة، وقولهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام البتك القطع، وهو هاهنا قطع آذان البحيرة، وقوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال ابن عباس دين الله، وقاله ابن المسيب والحسن وإبراهيم وغيرهم، ومعنى ذلك أن الله فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية، وفي الصحيح ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه الحديث، فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين تغيير الفطرة بالتهويد وغيره وتغيير الخلقة بالجدع، وهما اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما، ثم قال تعالى يعيدهم ويمنيهم، فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو سيطول عمرك وتنال من الدنيا وتعلو،
ويدخل في ذلك أيضا ما ذكره العلماء من عمليات التجميل التي يقصد بها التجميل وليس إزالة عيب، فعمليات التجميل تدخل في هذا أيضا. ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. تأتي المرأة إلى أنفها فترققه ليكون رفيعا، يأتي الرجل إلى شفتيه فيصغرهما، كل هذا من التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والوصلة والمستوصلة والوشمة والمستوشمة، إلى آخر ما قال. فهذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان لإزالة عيب. لو كان هناك عيب يزال فلا بأس للإنسان. كان يولد إنسان مثلا مشقوق الشفة مثلا العليا، فحينئذ لو قام بعملية تجميل وكذا هذا لا بأس به ولا حرج. أما إذا كان لطلب الجمال والحسن فهذا ممنوع. ويدل على ذلك ما جاء أن عرفجة رضي الله عنه لما قطع أنفه وجدع أنفه واتخذ أنفا من فضة تعفن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. قال العلماء: فدل هذا على أن الإنسان لو أجرى عملية من باب إزالة العيب أنه لا بأس بذلك. نعم.
ثم قال تعالى: يعيدهم ويمنيهم فوعده ما يصل.
هل يدخل في ذلك أدوات التجميل وهو ما يسمى بالمكياج الذي تفعله المرأة؟ العلماء قالوا ما يدخل، ولكن قد يمنع من قبل الضرر إن كان هذا يضر بالبشرة وبالوجه فيمنع من هذا الوجه. أما هو في حد ذاته طالما أنه عبارة عن مساحيق فقط ليس فيها النمص ولا فيها الوشم ولا فيها الوشر ولا فيها كذا، إذا كانت فقط قائمة على مساحيق وغير ذلك هذا ينظر إلى ضرر ذلك على البشرة من عدمه، هذا إذا كان للزوج فقط أو كان عند المحارم. أما عند الأجانب فلا يجوز المرأة أن تظهر وجهها عند الأجانب ولو من غير مساحيق وأدوات تجميل، فكيف إذا كان مع ذلك؟ نعم. نعم، ولو اتخذت من كحل، لأن هذا طارئ ليس حفرا، وهذا لا يسمى الوشم، إنما هذا شبيه بالوشم. والأولى المرأة أن تتركه، والأول المرأة أصلا أن تترك كل هذه الأدوات حتى المكياجات هذه، الأول المرأة أن تترك ذلك، إلا يعني لو امرأة احتاجت إلى ذلك تبيض بعض البشرة إذا كانت بشرتها مثلا كذا. أما مسألة الإسراف في هذا الباب واستعمال مثل هذا فلا شك أنه ضرر، لأن يقع الضرر ولو على المدى البعيد، لأن مثل هذه الأشياء تضر البشرة ولا شك، لكن قد يكون هذا على المدى البعيد. الأمر الثاني أن المرأة لن اعتادت هذا فيألف الزوج منظرها على هذا الأمر، فلو لم تضع فسيرى قبحا فيها وعليه. إذا تحتاج المرأة إلى مثل هذا، إذا غسلت وجهها، إذا اغتسلت، إذا كذا، تعيد هذا وتبقى مشغولة طوال اليوم بهذا الأمر، وهذا قد يضيع عليها وقتا تستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن شيء يعني مما هو سهل ويسير ومفيد وغير ذلك من الأشياء اليسيرة السهلة هذا لا بأس به. نعم.
ثم قال تعالى: يعيدهم ويمنيهم فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو: سيطول عمرك وتنال من الدنيا وتعلو، والدنيا دول، وستكون لك ويطول أمل ويطول أمله ويطول أم ويطول أمله، ويعيده الحسن على شركه ومعاصيه، ويمنيه الأمان الكاذبة على اختلاف وجوهها. فالوعد في الخير والتمنية في الطلب والإرادة. ومنها أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى الذي هو أعظم النعم على الإطلاق، وذلك من صنعه سبحانه.
وليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ولهذا عظمت النعمة في الحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. حرص الصحابة على ذلك أشد الحرص، وكل تمنى أن تكون تلك الراية له، لا لشرف دنيوي، وإنما للجزم بأنه يحب الله ورسوله، والله عز وجل يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عدت في فضائل علي رضي الله عنه، فهذه نعمة عظيمة يقول هي أعظم النعم على الإطلاق حب الله تعالى. نعم.
وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه وتفضيله إياه على الملائكة، وفعله بإبليس ما فعل لما أبى أن يسجد له، وخلقه إياه بيده ونفخه فيه من روحه وإسكانه جنته، وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل مع آبائهم، وذكرهم بذلك واستدعاهم به، وذكرهم أنه فعله بهم كقوله: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وغير ذلك. وذكر النعم التي هي وذكر النعم التي هي أصل الشرك الشكر الذي هو الدين، لأن شكرها مبني على معرفتها وذكرها، فمعرفة النعم من الشكر بل هي أم الشكر، كما في الحديث: من أسدي إليه معروف فذكره فقد شكره، فإن كتم فقد كفره. هذا في الأشياء التي تصدر من بني آدم، فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ واجتمع الصحابة رضي الله عنهم يوما في دار يتذاكرون ما من الله عليهم به من بعثه محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه نعمة أعظم النعم على الإطلاق: الإسلام، السنة، الهداية. ولهذا قال بعض السلف: ما أدري بين الأمرين أنا أفرح، أن هداني الإسلام أو لم يجعلني من أهل الأهواء. الإسلام الصحيح، إسلام السنة، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسلم معتزلي، مسلم أشعري، مسلم صوفي، مسلم جبري، مسلم قدري، مسلم خارجي، بئس المنهج والطريق. أما الإسلام الصافي الخالص، أما الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي هو إسلام السنة، هذه من أعظم نعم الله عز وجل، خصوصا إخواني في عصر قلت فيه الأئمة وقل فيه العلماء الربانيون والدعاة الراسخون الناصحون، قل فيه هذا. فإذا وفق الله عز وجل اليوم رجلا إلى السنة فقد أحبه، أعظم النعم على الإطلاق. ولهذا قال بعض السلف: الحمد لله على الإسلام، قال له أخوه والسنة. وبدأ البربهري رحمه الله تعالى شرح السنة له بهذه العبارة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. إسلام السنة، الحمد لله أنك لست تابعا لشيخ ولا لجماعة ولا لحزب ولا طائفة، إنما أنت النص يحركك وهو رائدك وهو قدوتك وهو دينك، فتصلي بنص وتصوم بنص وتزكي بنص وتحج بنص وتعتقد بنص وتدعو بنص وتوالي بنص وتعادي بنص وتحب بنص وتبغض بنص، ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إخواني والله العظيم الإنسان يرى كثيرا يا إخواني، سبحان الله، يرى كثيرا كثيرا. بعض الناس يحفظ يا إخواني مئات الأحاديث، آلاف الأحاديث، آلاف الأحاديث، آلاف، وليس ألف حديث، آلاف. أعرف رجلا يحفظ 6000 حديث، إذا ذكر الحديث ذكره بإسناده كأنه مسلم، كأنه البخاري، وأظل من حمار أهله. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على السنة، ويرى الأقنعة تتساقط، ويرى الجهابذة في الأمة شهرة لا قيمة لهم ولا قدر، يحمد الله. لهذا يا إخواني لا ينبغي أن يفطر لساننا عن شكر الله عز وجل وحمد. إيه والله يا أخواني، والله أقسم بربي لو ملك الإنسان الدنيا بعد تحولها إلى ذهب، لا إلى فضة، إلى ذهب، والله لما عدل عشر معشار ولا شيء أصلا، ولا قل عشر معشار ولا شيء مما يكون الإنسان فيه على هداية للسنة. إذا رأى عقلاء أذكياء شهادات أسنان أعمار على المنابر، ومع ذلك سبحان الله يسقطون، فلا الشهرة نفعتهم ولا الذكاء حجبهم والعقل حجبهم عن التردي والضلال، سبحان الله العظيم. وأنت يا عبيد الله يا ضعيف، يهديك الله عز وجل للسنة، نعمة عظيمة. لهذا يا إخواني تذكروا نعمة السنة دائما، تذكروها يا إخواني. إذا كان الإنسان عقيما فعنده السنة عوض، إذا كان الإنسان فقيرا فعنده السنة عوض، إذا كان الإنسان مريضا فعنده السنة عوض. ما فاتك شيء، ما فاتك شيء، والله لو سلب الإنسان كل شيء من هذه النعم الدنيوية، لو سلب الصحة، لو سلب الولد، لو سلب المال، لو سلب الوظيفة، والله لو مط الحصى، والله يا إخواني لو ما وجد طعاما ولا شرابا، لكن عنده السنة هذه نعمة عظيمة. جنة الدنيا يا إخواني، الجنة جنتان، جنة الآخرة وهي النعيم المقيم الذي عده الله سبحانه وتعالى لعباده مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجنة الدنيا، جنة الدنيا السنة، جنة الدنيا السنة، جنة الدنيا السنة. السنة ما أعذبها من لفظة، ما أجملها من أحرف، ما أمتعها من طريق ومنهاج وصراط. أين الشيطان بخيله ورجله عند صاحب السنة؟ يا رب مدحور لا سبيل له بخيله ورجله. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن، ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده. فأي نعمة هذه تعدل السنة؟ لهذا يا إخواني افرحوا بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. انظر يا السنة، الحمد لله نعمة عظيمة، منة جسيمة. نسأل الله أن يفتننا في ديننا، نسأل الله عز وجل أن يقبضنا على هذه السنة وأن يميتنا عليها بعد إحيائنا عليها. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بلطفه لا بسوء ما عندنا. نسأل الله أن يحرمنا فضله وجوده وكرمه، فإن الهداية بيده سبحانه وتعالى وإن التوفيق بيده عز وجل. نعم يا أخواني بارك الله فيكم، لا تملوا يا أخواني، لا تملوا بارك الله فيكم من أن يذكر بعضكم بعضا. احمد الله أخ على السنة، احمد الله على السنة، طريق المرضية الصراط المستقيم أعظم النعم على الإطلاق. ولهذا الله عز وجل أمرك أن تدعوها كل ركعة. لو لم يكن هذه الدعوة يا أخواني قيمة ما فرضت على العبد كل ركعة 40 مرة، لو لم تدعو إلى في صلاتك 40 مرة كل يوم، كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وانظر إلى روعة هذا الدعاء، فإنك لم تقتصر فقط على اهدنا الصراط المستقيم، فقد يدعيه كل أحد، كل أحد يقول أنا على الصراط المستقيم، أنا على الصراط المستقيم. لكن انظر إلى تتمة الآية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي دعوة بعلم، دعوة بفقه، دعوة بدليل، دعوة ببصيرة، دعوة بفرقان. وأعظم شيء، أعظم شيء أن تؤتى البصيرة في دينك، تكون صاحب قضية مفهومة معروفة مدروسة، تعرف أين تضع قدميك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعمة عظيمة سبحان الله، وتلك التي يريد الشيطان أن يجتالك عنها وأن يبعدك عنها، نعمة السنة هذه. فلتكن صوفيا، فلتكن جبريا، فلتكن قدريا، فما تضر الكثير تضر البشرية، أما أصحاب السنة. ولهذا الشيطان يحرص على أن يؤذز على صاحب السنة، وعلى أن يصد عنه، وعلى أن يقعد على طريقه، وأن يقعد على سبيله، لأنه به يعرف الله ويعرف رسوله ويعرف الإسلام بحق، لأنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم، وريث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات لكن بقيت سنته، من يبلغها الناس يا إخواني؟ العلماء، الربانيون، الدعاة، النصحون، الراسخون الذين يحملون كتب السلف ويملؤون بها الدنيا كلها. هذا الذي يريد الشيطان أن يبعد الناس عنه. هذا الرجل منه، الرجل من هذا الصنف خير من ملء الأرض من الجهال وأهل البدع والأهواء. هؤلاء ما يضرون الشيطان، كيف يضرون الشيطان وهم أتباعه وهم أعوانه وهم جنوده وهم سراياه وهم بعوثه؟ أما صاحب السنة كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. قالوا كيف ذلك؟ قال لأن الشيطان يضع البدعة تطير في الآفاق، يفعل كيت وكيت من الضلال حتى إذا وصلت إلي رددته. يبقى هذا هو، هذا هو. نعم.
ومنها أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه لم يعذر
إبليس. فين؟ ها؟ نعم. ومنها لا نقف هنا، نقف عند هنا.